إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمد من حيث القبول والرد، فهو جملة من القواعد والأصول إذا ما التزمت استطاع الباحث الذي يأخذ بها أن يعرف حال السند وحال المد من حيث الحكم على ذلك بالقبول أو بالرد. فالمصطلح في النهاية ما هو إلا مجموعة من القواعد، ما هو إلا مجموعة من الأصول يستطيع المرء بها أن يعرف حال الحديث سندا ومتنا من حيث القبول أو الرد. فموضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد، وثمرة ذلك أن يميز المرء بين الصحيح والسقيم من الأحاديث، وهو مقسم باعتبارات. فيمكن أن يقسم الخبر الذي تعمل فيه تلك القواعد والأصول على اعتبار وصوله إلينا على حسب كم الرواة في كل طبقة من طبقات الحديث، ويمكن أن يقسم الخبر أيضا على حسب من انتهى إليه السند وأسند إليه المتن، ويقسم أيضا الخبر على حسب ما وقع من السقط في الإسناد، سواء كان السقط ظاهرا أو خفيا. ويمكن أن يقسم أيضا الخبر على حسب ما يعتري الرواه من حيث العدالة أو من حيث الضبط أو من حيث اختلال العدالة والضبط في الراوي. فتقسيم الخبر يكون بتلك الاعتبارات. كثير من إخواننا يشكو من صعوبة المصطلح، ولا حرج، فإن كل علم يزاوله المرء لأول مرة يجد فيه صعوبة، خاصة إذا كان الكلام على حسب قواعد أهل العلم من المحررين المحققين، كما في النخبة والنزهة. فالنخبة وشرحها لحافظ كبير وإمام في هذا العلم جليل، وكلامه مركز تركيزا شديدا، فهو يحتاج لا غروة إلى بسط لما يقول وإلى نظر فيما بنى عليه تلك الأصول، ولكن الأمر في النهاية بفضل الله تبارك وتعالى قريب. ومن الأمور المهمة في معالجة كل علم أن يأخذ الإنسان صورة عامة عن هذا العلم، ثم تبنى على تلك القواعد في الصورة العامة التي نظر إلى العلم من خلالها، تبنى عليها بعد ذلك تلك الأسس وتلك الجدران التي تؤسس البنايات الكاملة للعلم. فالمسائل يمكن أن تكون على هذا النحو مجدية إلى حد بعيد. الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين كما مر. إذا كان الخبر قد وصل إلينا من طرق بلا حصر بعدد معين فهو متواتر، وإن كان على غير ذلك فهو آحاد، والآحاد إما أن يكون مشهورا أو غير مشهور، وغير المشهور من الآحاد إما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا. هذه تقسيمة عامة للخبر باعتبار كم الرواة، باعتبار وصوله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. إن كان قد وصل الخبر إلينا من طرق بلا حصر بعدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد. المتواتر ينبغي أن تتوفر فيه شروط حتى يحكم عليه بأنه متواتر. قال العلماء: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون ذلك في جميع طبقات الإسناد، ويكون المستند الذي يستندون إليه في الرواية الحس. فهذه أربعة شروط إذا توفرت في الخبر كان متواتر. أن يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد، هذا شرط، في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد تحيل العادة أن يتواطأ أو يتوافق على الكذب، وأن يكون ذلك بحيث يستندون في الخبر إلى الحس لا إلى العقل، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط: عدد كثير، كثرة في جميع طبقات السند تحيل العادة، فواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس. هذا قسم. إذا اختل شرط من هذه الشروط فالحديث حينئذ لا يكون متواترا، وإنما يكون حديث آحاد. إذن فحديث الآحاد هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وغير مشهور، وغير المشهور يكون عزيزا أو غريبا. قالوا: المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر في كل طبقة من طبقات السند، فإذا كان ذلك كذلك فالحديث حديث مشهور. إذا روى الحديث دون الثلاثة فإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا. فإذا رواه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد فهو حديث عزيز، وإذا رواه واحد فهو حديث غريب. ثم يقسمون تقسيمات فرعية على هذا، فيقولون: الحديث المشهور إما أن يكون مشهورا اصطلاحيا وإما أن يكون مشهورا غير اصطلاحي، ويقولون: الغريب إما أن تكون الغرابة في أصل الإسناد فهو غريب مطلق، وإما أن تكون في أثناء الإسناد فهو غريب نسبي. فهذا تقسيم الحديث، تقسيم الخبر على حسب كم الرواه في طبقات الإسناد، على حسب الطرق التي انتهى إلينا الحديث من جهتها. فإذا كان الحديث قد انتهى إلينا من طرق غير محصورة بعدد معين فهو حديث متواتر، واشترطوا أن تكون تلك الكثرة في كل طبقة من طبقات السنة، وأن تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب، وأن يكون مستندهم في الرواية الحس. فإذا كان ذلك كذلك فهو حديث متواتر. ثم قسموا المتواتر إلى قسمين، فقالوا: إذا تواتر لفظا فهو متواتر لفظي، وإذا كانت الواقعة التي تنقل بطريق غير محصور بعدد معين، يعني في أسانيد كثيرة من طرق عدة تروي أمورا مختلفة ولكن شيئا معينا يكون مشتركا بين تلك الروايات، كحديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السيوطي في التدريب 100 حديث فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء، ولكن هذا القدر ليس متواترا بمعنى أنه يروى لفظا، ولكنه متواتر بهذا المعنى أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الوقائع التي اختلفت على حسب الرواه وعلى حسب الأحوال وعلى حسب الوقائع، ولكن القدر المشترك فيها هو رفع اليدين في أثناء الدعاء، فقالوا: هذا متواتر معنوي. إذا تواتر اللفظ فجاء غير محصور بطرق معدودة فإنه حينئذ يكون متواترا لفظيا، يتواتر اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي كلهم يروي هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه طرق كثيرة لا تحصر بعدد معين، ويروي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من يحمل العلم عنهم من التابعين، ويحمل عن التابعين تابع التابعين، وهكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد يكثر عدد الرواه كثرة تفضي إلى العلم اليقيني بصدق النقل، وهذه الكثرة تحيل العادة أن يتواطأ الناقلون فيها على الكذب أو أن يتفقوا عليه ولو من غير تواطؤ، ومستندهم حس، بمعنى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. فالمستند في الرواية في النقل هو الحس للعقل، فهذا الحديث حديث متواتر حينئذ. إن كان اللفظ المنقول هو الذي ينقل هكذا متواترا فهو متواتر لفظي، ومثاله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما إذا كانت الواقعة التي تنقل في أحاديث كثيرة بحيث ينطبق عليها شرط التواتر كثرة مع أمن التواطؤ أو التوافق على الكذب، وتلك الكثرة في كل طبقة من الطبقات إلى آخر ذلك، فهذا متواتر معنوي. وضربوا لذلك مثلا، فحاتم يضرب به المثل في الجود وفي العطاء والبذل، فيقال أجود من حاتم أو أكرم من حاتم، فصار حاتم مثلا يضرب به المثل في الجود. إذا قال قائل وقد نقل إن حاتما أعطى فرسا، ونقل آخر أن حاتما أعطى ناقة، ونقل ناقل أن حاتما قد أعطى بعيرا، ونقل ناقل أن حاتما أعطى ثوبا، ونقل ناقل أن حاتما قد أعطى سيفا، فالعطاء مشترك والوقائع مختلفة، والمعطى مختلف أيضا في ذكره كما ترى، من بعير إلى ناقة إلى فرس إلى ثوب إلى سيف إلى ذهب إلى فضة، فالمعطى مختلف، ولكن العطاء قدر مشترك بين كل تلك الروايات، فحينئذ يقال هذا متواتر من حيث المعنى، فهو متواتر معنوي. ضرب المحدثون لذلك مثالا معروفا مشهورا، وهو رفع اليدين في الدعاء. قالوا هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 حديث أنه رفع يديه في الدعاء. تختلف الوقائع التي رفع فيها اليدان، وتختلف الأحوال، وتختلف الأحاديث، ولكن هذا القدر مشترك في تلك الأحاديث كلها، فيقال هو متواتر تواترا معنوي. الخبر ينتهي إلينا، طريقة انتهاء الخبر إلينا أو كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، تقسم الحديث إلى قسمين كبيرين، إلى متواتر وآحاد. والمتواتر متواتر معنوي أو متواتر لفظي. حديث الآحاد ما لم يجمع شروط التواتر، فكل حديث لا يجمع شروط التواتر فهو حديث آحاد. هذا يقسم أيضا على حسب كم الرواة. كل طبقة من طبقات الإسناد إذا كان فيها فوق الاثنين إلى ما دون القطع والحكم بأنه من المتواتر، فهذا حينئذ حديث مشهور. فالحديث المشهور ما كان دون التواتر في عدد الرواة إلى الاثنين، يعني ما فوق الاثنين من 3 فصاعدا، ما لم يبلغ حد التواتر. فإذا كان ذلك في كل طبقات من طبقات الإسناد، أو كان هنالك 3 ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، فهو حديث مشهور. يمكن أن يكون أكثر من 3، ولكن الأقل في هذا العلم يحكم على الأكثر، الأقل في هذا العلم هو الذي يقضي على الأكثر. فإذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد 3 أو أكثر من 3 إلى ما دون عدد المتواتر، فهو حديث مشهور. هذا الحديث المشهور يكون هكذا مشهورا على حسب الاصطلاح، وقد لا يكون ما يقضى عليه بأنه مشهور مشهورا اصطلاحيا على حسب كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، وإنما يكون مشهورا عند الفقهاء، مشهورا عند العامة، مشهورا عند علماء الحديث، مشهورا عند النحاة، مشهورا في كتب الأدب، ولو لم يكن له إسناد أصلا، ولكنه مشهور شهرة لغوية ليست بشهرة اصطلاحية، فيقال هذا مشهور غير اصطلاحي. فالمشهور قسمان، إما أن يكون مشهورا اصطلاحيا، وإما أن يكون مشهورا غير اصطلاحي. إذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان ولو في طبقة واحدة، فالحديث حينئذ حديث عزيز. وأما إذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فقط، فالحديث حينئذ حديث غريب. هذا التفرد، هذه الغرابة، قد تكون في أصل الإسناد، أي في طرفه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك في الصحابي فهو حديث غريب غرابة مطلقة، أو هو فرد مطلق. هذا غريب مطلق أو فرد مطلق، فالغرابة ها هنا في أصل الإسناد. وأما إذا كانت الغرابة في أثناء الإسناد فهو حينئذ غريب نسبي، إذا كانت الغرابة في أثناء الإسناد. وهذه الغرابة النسبية قد تختلف أيضا، فقد يكون الحديث تفرد به راو عن راو معين، فيقال لم يرويه عن فلان إلا فلان، فهو غريب من هذا الوجه، تفرد به فلان عن فلان، لم يرويه عن فلان إلا فلان، مع أنه مروي عن رواة آخرين من طرق أخرى، ولكن لم يرويه عن فلان إلا فلان، فهذه حينئذ غرابة نسبية. قد يتفرد أهل بلد بالرواية عن أهل بلد، كما قال أبو داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة، وقد يروي أهل بلد أو أهل جهة كما في كلام أبي داود عن أهل جهة، فهؤلاء كثير ومن روي عنهم كثير أيضا، ولكنه غريب بالنسبة لتفرد أهل الجهة أو أهل البلد بالرواية عن أهل بلد أو عن أهل جهة، فهو غريب من هذا الاعتبار. وكذلك إذا تفرد ثقة برواية الحديث وروى من دون الثقة ولو كانوا كثيرا الحديث نفسه، ولكنهم لم يتمتعوا بوصف الثقة، فلم يتفرد به حينئذ راو واحد، وإنما تفرد به راو واحد وصف بصفة ما، كما يقال لم يروه ثقة إلا فلان، فالحديث مروي من طرق، ولكن كل هذه الطرق فيها مقال لم يروه ثقة إلا فلان، فهو غريب بهذا الاعتبار أيضا. إذا نظرنا إلى تقسيم الحديث بهذا الاعتبار نرى أنه لا ينبني عليه قبول ولا رد إلا ما يتعلق بالحكم على الحديث بأنه متواتر، فهذا أعلى ما يكون في مراتب الحكم على الحديث بالقبول والصحة أن يكون متواترا. ولذلك اختلفوا في هذا، قالوا هل يفيد حديث الآحاد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر أو لا؟ فقالوا إن التواتر يقضي بالحكم بالعلم القطعي بالنسبة للحديث المتواتر، يعني إذا كان الحديث متواترا نقله كافة عن كافة، جمع عن جمع، يؤمن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ومستندهم في النقل الحس، فهذا كأنك تراه بعينيك وتسمعه بإذنيك، فإذا سمعت أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أنه حديث متواتر، فكأنك سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيدك الحكم القطعي اليقيني بحيث إنك لا تحتاج إلى النظر ولا إلى الفكر، هذا حديث متواتر إذن قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ولا كمثله ما يتعلق بحديث الآحاد، قالوا إن حديث الآحاد لا يفيد العلم القطعي وإنما يفيد العلم الظني. الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة مقطوع بصحته، مفيد للعلم القطعي، لأن هذا التقسيم إنما تسلل إلى أهل الحديث من طريق المتكلمين، يعني هذا ليس بأصيل فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب العمل به، أما هذا البحث فهو بحث عقلي فلسفي يعود إلى أهل الكلام، هل يفيد العلم القطعي أو يفيد العلم الظني إلى غير ذلك من تلك الأمور، ولكن جمهرة المحدثين اعتمدوا ذلك ونظروا فيه، حتى إنهم أخرجوا المتواترة من دائرة البحث في علم المصطلح، وقالوا لأن البحث في المصطلح كما مر، والمصطلح عندهم إنما هو علم بقواعد وأصول يعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد، فما دام هنالك قبول ورد فحينئذ لا يدخل المتواتر معنا، لأننا لا نبحث في المتواتر من حيث القبول والرد، إذا ثبت التواتر فهو مقبول، بل إنه مفيد كما قالوا للعلم القطعي اليقيني، فحينئذ لا يبحث في المتواتر من أجل اعتماد القبول أو الرد أو ما أشبه،
وإنما هو مقبول بلا خلاف، وإنما جعلوا تلك القواعد لما دون المتواتر، فأخرجوا المتواتر من مجال البحث في علم المصطلح، وقالوا لأن ثمرة البحث في علم المصطلح هي معرفة المقبول من المردود من الحديث، وهذا لا يتعرض لما كان متواترا لأنه مقبول فلا يبحث فيه، فأخرجوا ذلك. أمثال هذه الأمور بهذا النحو لم تكن على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة. كان الحديث إذا ثبت يتلقونه بالقبول ولا يتوقفون في القبول، وإنما يسلمون بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي أن نكون، إذا صح الحديث فينبغي علينا أن نقبله، وما كانوا ينظرون إلى كثرة الطرق وعدمها، لأن الواحد من الصحابة رضي الله عنهم ربما كان يسافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا من أجل أن يحصل حديثا كان مداره على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هم له إلا أن يسمعه منه، فإذا سمعه منه اعتمده وعمل على الدلالة التي يدل عليه من غير ما نظر في كثرة طرق وعلم يقيني وعلم ظني وما أشبه، فهذا كله مما طرأ ودخل على علم المصطلح وأدى إلى خلل كبير. ولذلك ردت كثير من الأمور المتعلقة بالاعتقاد بسبب أنها إنما وردت من طريق لا يتواتر، إنما وردت من طريق الآحاد، ويقولون إن خبر الآحاد لا يفيد العلم القطعي، والعقائد ينبغي أن تبنى على ما كان مقطوعا به من الأخبار، وأما ما هو مضمون من الأخبار فإنه لا تبنى عليه العقائد. وهذا أيضا من الأمور التي طرأت على المحدثين وأفسدت على كثير من الناس أمور النظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا أن نعرف هذا وأن نتوقاه، لأن كثيرا من هذه الأمور اعتمدت اعتمادا. ابن الصلاح مثلا رحمه الله يقرر كما في المقدمة أن باب التصحيح والتضعيف قد أغلق، وأنه ليس لأحد أن يبحث بعد في الأحاديث التي نقلت، وهذا الكلام مردود، هو ليس مفتوحا، أعني الباب باب التصحيح والتضعيف ليس مفتوحا على مصراعيه لكل والد، وإنما من تأهل من الأئمة وشهد له برسوخ القدم في هذا الفن فإنه لا حرج حينئذ أن يحكم بالصحة أو بالضعف على حديث ولو كان محكوما عليه قبل بصحة أو بضعف، فينظر في الطرق وينظر أيضا في المتون ويتأمل في الأحاديث ويجمع الأحاديث الواردة في الباب وينظر في الاعتبارات وفي الشواهد وينظر في طرق الأحاديث المختلفة، ثم يحكم على الحديث على حسب القواعد التي أصلها العلماء من المحدثين رحمهم الله. إذن الأمر قريب كما ترى، والتقسيم إلى متواتر وآحاد لا يتعلق به حكم بقبول ولا برد إذا ما نحينا المتواتر جانبا. فعندما نقول مشهور وعزيز وغريب لا علاقة لهذا بالقبول والرد، وإنما هذه دائرة فيها الآحاد، ولنجعل المتواتر جانبا فيما يتعلق بالقبول، فهو في أعلى درجات القبول لأنه في أعلى درجات الصحة وهو ثابت بالتواتر. ولكن حديث الآحاد الآن هو في دائرة تتقاطع هذه الدائرة مع دائرة القبول والرد، في هذه الدائرة الأولى التي تتقاطع مع دائرة القبول والرد فيها الآحاد، والآحاد مشهور وعزيز وغريب، وأما دائرة القبول والرد ففيها صحيح وحسن وضعيف. إذن ما دامت الدائرتان قد تقاطعتا فالحديث المشهور يمكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، والحديث العزيز يمكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، والحديث الغريب يمكن أن يكون أيضا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. تقاطعت الدائرتان وعليه، فالصحيح يمكن أن يكون مشهورا ويمكن أن يكون عزيزا ويمكن أن يكون غريبا، والحسن كذلك والضعيف كذلك. فهذه التقسيمات ليست بمعزل، وإنما هو نوع من أنواع التقريب، من أنواع تقريب العلم لمتلقيه في بداية الطريق، ولكن لا تكون معزولة على هذا النحو فيقال هذا حديث مشهور ثم نجعله ناحية، ثم ننظر بعد ذلك فيما يتعلق بالقبول والرد، ثم ننظر فيما يرد به الحديث، هل هو لسقط في الإسناد أم لتعلق بعدالة الرواة أو بحفظ الرواة، ثم ننظر فيما يتعلق بالسقط، قد يكون السقط ظاهرا في الإسناد ظاهرا يلحظه كل مشتغل بهذا العلم ولا يحتاج إلى رسوخ فيه، فيكون السقط في أول الإسناد أو في آخر الإسناد أو في أثناء الإسناد على انفراد في السقط أو على توال فيه، ولكل اسم ولكل حكم، أو يكون السقط خفيا غير منظور يكون غير ظاهر، فيكون السقط من قبل التدليس أو يكون السقط من قبل الإرسال الخفي، ثم ننظر في عدالة الرواة، فهل هؤلاء الرواة متهمون بالكذب أو بما دون ذلك، ننظر فيما يتعلق بحفظ الرواة، هل الراوي يكون كثير الوهم كثير الخطأ إلى غير ذلك مما يتعلق بضبطه وإتقانه إلى غير ذلك. هذه تقسيمات كما ترى، إنما هي للتقريب فقط لا غير، وأما هذا كله فوحدة متماسكة من أجل الوصول إلى الثمرة المرجوة من دراسة العلم، وهي الحكم على الحديث بالقبول أو بالرد. ولكن لما اختلفت الأسباب التي يحكم على الحديث بها قبولا وردا شعب العلماء وقسم العلماء وأتوا بهذه الدراسة على هذا النحو مفصلة، لا على أنها مفصولة ولا على أنها مجزأة، ولكنها شيء واحد في نهاية الأمر تتكامل في ذهن طالب هذا العلم فتصير لحمة وسداه لشيء واحد بغير اختلاف. فإذا ينقسم الحديث على اعتبار كم الرواة في كل طبقة من طبقات إسناده أو على حسب وصوله إلينا، ينقسم الحديث إلى متواتر وآحاد. المتواتر يتواتر تواترا لفظيا وتواترا معنويا، ثم حديث الآحاد إن كان في أي طبقة من طبقات إسناد الحديث ثلاثة من الرواة فما أكثر إلى دون الحكم على الحديث بالتواتر فهو حينئذ حديث مشهور. هذا الحديث المشهور قد يكون مشهورا هكذا أي بهذا الوصف فيكون مشهورا اصطلاحيا، وقد لا يكون ذلك كذلك، فلا ينظر فيه إلى الاصطلاح، وإنما يكون مشهورا بمعنى الذيوع والانتشار على ألسنة طائفة معينة كالمحدثين أو الفقهاء أو النحويين أو اللغويين، وقد يكون منتشرا انتشارا عاما فيكون على ألسنة الناس كافة، فحينئذ يقال له مشهور غير اصطلاحي. إذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط ولو في طبقة واحدة فالحديث حديث عزيز، إذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فقط فهو حديث غريب. إذا كانت تلك الغرابة وذلك التفرد في أصل الحديث يعني في جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الصحابي، فيتفرد صحابي بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا غريب غرابة مطلقة. وإذا كانت الغرابة في أثناء الإسناد فالغرابة حينئذ غرابة نسبية. هذا القسم وهو الآحاد ينقسم بالنسبة إلى القوة والضعف إلى أقسام أيضا، فخبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. فخبر الآحاد بأقسامه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب ينقسم إلى قسمين من حيث القبول والرد، ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول ما ترجح صدق المخبر به وحكمه الاحتجاج والعمل به، والمردود ما لم يترجح صدق المخبر به حكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام، ولكن هذا تقسيم عام. المتواتر بمبعدة من مباحث علم المصطلح لماذا؟ لأن علم المصطلح يبحث في الحديث من حيث القبول والرد، وهذا ما لا يمكن أن يسحب ذيله على الحديث المتواتر. إذن البحث في القبول والرد يتعلق بقسم الآحاد من قسمي الحديث على حسب كم الرواة، على حسب طريقة وصول الحديث إلينا. الحديث يصل إلينا من طرق كثيرة غير محصورة فهو متواتر، قلت على حسب ما مر فهو آحاد. هذا القسم من الأحاديث وهو قسم الآحاد مشهور وعزيز وغريب، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. ما المقبول؟ ما ترجح صدق المخبر به يجب قبوله ويجب العمل به. ما المردود من الأحاديث؟ ما لم يترجح صدق المخبر به لا يجب قبوله ولا يجب العمل به. هذا حديث غير تاب، حديث مردود لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. إذن خبر الآحاد بالنسبة إلى القوة والضعف ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. الخبر المقبول أقسام أيضا، الخبر المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. أقسام المقبول، حديث الآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ أربعة أقسام هي: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغير. هذه أقسام الحديث المقبول. والحديث المقبول ما حكمه؟ يجب قبوله ويجب العمل به. فإذا كان الحديث صحيحا لذاته، أو صحيحا لغيره، أو حسنا لذاته، أو حسنا لغير، والحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي اعتضد بكثرة طرقه، فحينئذ يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، ليس حسنا لذاته لأنه يحتاج إلى غيره لكي يدفعه، ليرتقي إلى رتبة ليست له في الأصل، فهو حديث ضعيف محكوم بضعفه، ولكن لكثرة طرقه فإنه يعتضد بكثرة الطرق، وحينئذ يرتقي من درجة الضعف إلى درجة أعلى منه. ما الدرجة التي أعلى من درجة الضعف؟ الحسن لغيره، فلا هو بحسن حسنا ذاتيا فحسنه من ذاته ويحكم عليه بالحسن لذاته، والحسن لذاته الذي خف الضبط في العدل الحافظ في واحد من رواته فينحط عن درجة الصحيح لذاته إلى درجة الحسن لذاته، فيرتقي حينئذ هذا الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، لا يصل إلى أن يكون حسنا لذاته لأنه يحتاج إلى غيره للحكم عليه بالحسن، فيقال حينئذ حسن لغيره لا حسن لذاته، مع مراعاة، ويأتي هذا إن شاء الله بتفصيل ما، مع مراعاة أن الحديث الضعيف الذي يعتضد بكثرة الطرق ينبغي أن يكون الضعف ناشئا عما يتعلق بضبط الراوي لا بعدالته، لأنه من المعقول الذي لا يحتاج إلى دليل أن الضعف إذا كان في الراوي من جهة العدالة فكان كذابا مثلا. ثم بحثنا فوجدنا شواهد كثيرة تدور على هذا الراوي الكذاب، هل يزداد حينئذ قوة أو يزداد ضعفا؟ لا يزداد بكثرة الطرق حينئذ إلا ضعفا، لأننا نثبت كذبة، هذا كذاب، ونجد شواهد كثيرة للدلالة على كذب هذا الكذاب، فحينئذ لا يعتضد بكثرة الطرق ولا يزداد بكثرة الطرق إلا ضعفا. أما إذا كان الراوي قد وقع عنده بعض اختلال في الضبط فكان سيء الحفظ، ثم وجدنا شاهدا وشاهدا وشاهدا، لا شك أنه يعتضد حديثه حينئذ، فيرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغير. إذن الخبر المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. مما يصعب هذا العلم على من يزاوله لأول مرة، فليس معجزا بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن ييسر لنا كل عسير وصعب، ولكن مما يعسره كثرة المصطلحات، وتكرارها على هذا النحو يقربها ويثبتها بفضل الله تبارك وتعالى. والمقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره. وتستطيع الآن أن تعرف أنت بطريقة عقلية معنى الصحيح لغير، وهو الحسن لذاته الذي يعتضد بكثرة الطرق فيرتقي من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحة لغيره، كما مر في الحسن لغيره وهو الضعيف الذي يعتضد بكثرة الطرق فيرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره لا لذاته، فهو تحت الحسن لذاته وفوق الضعيف. وكذلك الصحيح لغيره فوق الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، فهو مرتبة وسطى بين هاتين المرتبتين. ينقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى القوة والضعف إلى مقبول ومردود. المقبول هو تعريفه، تعريف المقبول ما هو؟ ما ترجح صدقه المخبر به، وعليه فالمردود ما لم يترجح صدق المخبر به. ما حكم المقبول؟ وجوب قبوله والعمل به. ما حكم المردود؟ لا يقبل، هذا حديث مردود غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقبله. حتى إننا إذا رويناه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نقول قال رسول الله، وإنما نقول روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر. وهذه كلها يقال لها صيغة التمريض، لا جزم فيها بنسبة القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في النسبة تقسيم آخر من تقسيمات الحديث، وكما ترى تقسيمات يقبلها العقل وتسيغها الفطرة. يعني إذا كان الإسناد ينتهي وكان المتن يسند إلى الرسول فهذا حديث مرفوع، إذا كان المتن إذا كان القول مسندا إلى الصحابي فهذا حديث موقوف، إذا كان للتابعي فمن دونه فهو حديث مقطوع. فهذا تقسيم آخر على حسب ما ينتهي إليه السند من الكلام. فإذا انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نسب الكلام إلى الرسول فهو مرفوع. يمكن أن ترى شيئا آخر، وهو أن هذه دائرة ثالثة فيها مرفوع وموقوف ومقطوع، وهي متقاطعة أيضا مع الصحة والضعف، القبول والرد، لأن المرفوع يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون ضعيفا، بل ويكون موضوعا أيضا، فيكذب الكذاب وينسبه إلى رسول الله يقول قال رسول الله ويأتي بإسناد، وقد يأتي بإسناد نظيف، ولكن أين يذهب من جهابذة هذا العلم الشريف؟ فيزيفون قول حينئذ، ويكون المرفوع مقبولا ومردودا، وكذلك الموقوف يكون مقبولا ويكون مردودا، وكذلك المقطوع يكون مقبولا ويكون مردودا. إذن عندنا ثلاث دوائر متقاطعة، هذه الدوائر هي الآحاد في طرف تتقاطع مع دائرة الصحة والضعف والحسن أو القبول والرد، تأتي دائرة ثالثة وهي دائرة المرفوع والموقوف والمقطوع، هذه أيضا تتقاطع مع دائرة القبول والرد، فقد يكون المرفوع مقبولا وقد لا يكون، والموقوف كذلك والمقطوع. الآن الحديث المقبول أربعة أقسام، أول هذه الأقسام هو الصحيح لذاته، لأننا عرفنا أن المقبول أربعة أقسام هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فهنالك ما يقال له صحيح لغيره دون الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته، وعندنا بعد ذلك الحسن لذاته وعندنا الحسن لغيره، فهي أربعة أقسام. أول قسم من أقسام المقبول هو الحديث الصحيح، عرفوا قالوا لابد أن تتوفر فيه شروط، يعني إذا قيل تقولون أول قسم من أقسام الحديث المقبول الصحيح، ما الصحيح؟ فيقال الصحيح ما توفرت فيه شروط. ما هذه الشروط؟ قالوا هي خمسة شروط: اتصال الإسناد، أن يكون كل راو قد روى عمن فوقه من غير واسطة مباشرة، أن يروي كل راو عمن فوقه فيتصل الإسناد من أوله إلى آخره من غير ما سقط فيه، فيقال حينئذ إسناد متصل. إسناد متصل، فهذا أول شرط من شروط صحة الحديث، اتصال الإسناد. ثم إذا ما فرغنا من النظر في الإسناد على هذا النحو من حيث الاتصال، فلننظر في أحوال الرجال، فلا بد أن تتوفر صفات في كل راوٍ، في كل راوٍ من رواة الحديث لا بد أن تتوفر فيه صفات. قالوا لا بد أن يكون عدلاً ولا بد أن يكون ضابطاً، فهذان شرطان، عدالة الرواة وضبط الرواة. عندنا كم شرط الآن؟ ثلاثة شروط: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة. قالوا قد يكون الإسناد مستقيماً، يكون الراوي ثقة عدلا ضابطا، ويكون الإسناد متصلا، ولكن توجد علة خفية تقدح في صحة الحديث، فتقع هذه العلة في الإسناد، وقد تقع في المتن أيضا. قالوا إذن من أجل أن يحكم على الحديث بأنه صحيح لا بد أن يكون خاليا من العلة، فهذا شرط سلبي. ثلاثة شروط مرت وهي إيجابية مثبتة: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة. هذه شروط مثبتة ينبغي أن تتوفر. وشرطان سلبيان منفيان يجب نفيهما عن الحديث مع الثلاثة الشروط الإثباتية التي مرت، حتى يحكم بجملة هذه الشروط على الحديث بأنه حديث صحيح. فقالوا لابد أن يكون الحديث غير معلل، ألا تكون فيه علة خفية قادحة في صحته، في سنده أو في متنه. قالوا سنلحظ شيئا آخر، ما هو؟ قالوا أحيانا يكون الحديث من رواية العدل الضابط متصل الإسناد بلا علة قادحة، لا في المتن ولا في الإسناد، توفرت شروط الأربع، ولكن نجد هذا الحديث يعارضه حديث من رواية راو هو أوثق من الراوي الذي روى هذا الحديث، فسموا هذه المعارضة الشذوذ، فقالوا ينبغي ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد سواء، فقالوا لابد من خلو الحديث من هذه العلة. هم يقولون لها علة أيضا، ولكنها ليست علة اصطلاحية لأنها ظاهرة، فيقولون هذا الحديث يعارض أو يخالف، يعارضه ما رواه راو هو أوثق من هذا الراوي الذي روى هذا الحديث، فإذا هذا الذي هو أقل في الثقة من الراوي الذي عارضه بمروي آخر، هذا الراوي الأقل في الثقة حديثه حينئذ حديث شاذ. قالوا إذا لابد أن يخلو الإسناد والمد من هذا الأمر أيضا، وهو الشذوذ. فإذا تحصل عندنا خمسة شروط لا بد من توفرها في الحديث حتى يقال حديث صحيح. ما هي؟ اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ أن يكون كل راو من رواة الحديث قد روى الحديث عمن فوقه مباشرة من غير واسطة، فيكون الحديث حينئذ متصل الإسناد من أوله إلى آخره. ثم أن يكون كل راو من رواة الحديث قد تمتع بصفتين كبيرتين جليلتين، أن يكون عدلا يتمتع بالعدالة، وأن يكون ضابطا، فلا بد أن يكون عدلا ضابطا، عدالة الرواة وضبط الرواة. ثم ينبغي أن يخلو الحديث إسنادا ومتنا من العلة القادحة الخفية ومن الشذوذ. تستطيع الآن صياغة تعريف للحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذا توفرت هذه الشروط في حديث، قيل هذا حديث صحيح. صحيح لأي شيء؟ لذاته. هذا حديث صحيح لذاته، لأن هذه الشروط لما توفرت حكم عليه بذاته من غير شيء آخر، حكم عليه بالصحة لذاته لا لشيء آخر، لتوفر هذه الشروط فيه. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلم. ما معنى اتصال السند؟ يكون كل راو من رواة الحديث قد روى الحديث عمن فوق مباشرة من غير واسطة. ما العدالة؟ أن يكون كل راو من رواة الحديث قد اتصف بكونه تقيا ذا مروءة. قالوا أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق، لأنه إذا كان غير فاسق كان عدلا، أن يكون غير فاسق وأن يكون غير مخروم المروءة. فأن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون غير فاسق وغير مخروم المروءة. إذا عرفت هذا معرفة صحيحة تستطيع أن تفرع بعد أو أن تفهم بعد كل تفريع يأتي إن شاء الله. لأنهم يقولون مثلا كل راو من رواته يكون موصوفا بكونه مسلما، يقولون ما حكم رواية الكافر، ثم يفرعون يقولون ما حكم رواية من تحمل كافرا وأدى مسلما، ثم يفرعون أن يكون مسلما بالغا، فيقولون الصبي إذا تحمل صبيا هل يقبل منه الحديث إذا أداه وهو صبي أو لا بد أن يكون بالغا؟ ثم هذا التحمل للصبي في أي سن يكون؟ ويفرعون يقولون إذا ميز، يقولون ما حد التمييز؟ فيقول بعضهم إذا ميز بين البقرة والشجرة فهو حينئذ مميز. وكانوا يقولون إنه جيء لبعض المحدثين بصبي صغير، طفل صغير له 4 سنوات، وكان يحفظ قدرا صالحا من القرآن، وكان يمضي في سورة المرسلات لا يخطئ فيها ولا يتتعتع، فقرأها بين يدي ذلك المحدث فتعجب منه. قالوا ولكنه كان ذا عيب، كان إذا جاع بكى. فإذا عرفت كل مفرد من مفردات التعريف، لأن التعريفات لا تساق هكذا جزافا وإنما يعنى بكل لفظة فيها. فيقولون مثلا في عدالة الرواة أن يكون كل راو من رواة الحديث متصفا بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. فيقولون عدالة الرواة هذه نريد لها قيدا، فقالوا هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. قالوا التقوى أمر باطني، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف نعرف أنه متق؟ قالوا التقوى هي ملازمة الأوامر واجتناب النواهي، فإذا كان ملتزما بالأوامر مجتنبا للنواهي فهو متق لله تبارك وتعالى. ما المروءة؟ المروءة صيانة النفس عن الأدناس وعما يشين عند الناس. ملكة أيضا تحمل المرأة على تعاطي ما يستحسن وتجنب ما يسترذل، كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والأحوال المستهجنة، وهذه تختلف على حسب اختلاف الأعصار. اتصال السنة وعدالة الرواة وضبط الرواة. أن يكون كل راو من رواة الحديث تام الضبط، نحن مع شروط الحديث الصحيح، فلا بد أن يكون الراوي تام الضبط، لأن هذا الشرط إذا اختل اختلالا يسيرا نزل الحديث به، أي بهذا الاختلال، إلى درجة أدنى، فينزل من درجة الصحيح لذاته إلى درجة الحسن لذاته، إلى درجة الحسن لذاته. لذلك عرفوا الحسن لذاته، فلا يأتي في الطريق لأنه قريب من قريب. فيقال في تعريف الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، بنقل العدل الذي خف ضبطه، اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فهي نفس الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث يحكم عليه بالصحة خلا شرطا واحدا وهو الضبط. ف ففي الحديث الصحيح لابد أن يكون كل الرواه على تمام الضبط، وأما في الحديث الحسن لذاته فإذا خف ضبط راو نزل الحديث حينئذ من درجة الصحة إلى درجة الحسن. فلا بد من ضبط الرواه. ما ضبط الرواه؟ أن يؤدي ما سمعه كما سمعه، ملك من النباهة وعدم الغفلة، من اليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة، بحيث إنه يؤدي ما سمعه كما سمعه، وليس يشترط أن يكون ذلك كذلك في كل مسموع له، لأن هذا لا يتيسر، ولكن تكون المخالفات محصورة. فإذا عرض حديثه على حديث الحفاظ الضابطين وجد مستقيما متسقا، ولا يضر أن يخالف في بعض شيء. أما إذا كثرت المخالفة للحفاظ الراسخين المتقنين فحينئذ يكون الراوي مختل الضبط. إذا كثرت مخالفته للضابطين من الثقات الناقلين، لأننا كيف نعرف أنه ضابط؟ كيف نعرف أنه عدل؟ إذا كان ملازما للتقوى والمروءة كيف نعرف أنه ضابط؟ نقول أولا، ما تقصد بالضبط؟ إذا قال أقصد ضبط الصدر، فيقال حينئذ ما تريد أن تقول، وهو أننا نعرض مسموعه ومنقوله ومرويه على منقول ومروي العدول الثقات الضابطين المتقنين من الأئمة، فإذا وجدنا اتساقا من غير تفاوت ولا اختلاف فهو تام الضبط. أما إذا كثرت مخالفاته للعدول الضابطين الناقلين فإننا حينئذ نقول هذا راو مختل الضبط. فاختلال الضبط وعدمه إنما يعرف بالعرض على مروي العدول الضابطين المتقنين من الأئمة. قد يكون ضابطا ضبط كتاب، لابد أن يكون متحرزا لا يزاد في الكتاب ولا ينقص منه. إذن ما هي شروط الحديث الصحيح؟ اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ. وقد مر أن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا يقدح في النفس شيئا، يعني عندما تجد الرجل الذي وثق، والتوثيق مراتب، فبعضهم كان يوثق على هذا النحو، يقول ثقة 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 ثقة، فيقول من سمع قد عدوا له تسعة حتى انقطع نفسه، يعني ما أسكته إلا انقطاع النفس، ثقة 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 حتى ينقطع النفس. لا شك أن هذا أوثق ممن يقال فيه ثقة. فإذا وجد ثقة يخالف في مرويه من هو أوثق منه، من شهد له بالجلالة في الإتقان والضبط، وهذا يخالفه وهو ثقة، لا شك أن النفس يكون فيها شيء، يحيك في الصدر شيء تجاه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وإلا فإنك لو رجعت إلى الشروط لوجدتها منطبقة، يعني بعيدا عن المخالفة، هو عدل ضابط فصل إسناد مرويه ولا علة تقدح، فلماذا حينئذ لا يقال إن حديثه حديث صحيح؟ لأن الشاذ من قسم الضعيف، الشاذ من قسم الضعيف ليس من قسم المقبول، فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا هو الشذوذ. ينبغي أن يخلو الإسناد والمتن من الشذوذ، من مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، حتى يحكم على الحديث بالصح. الشرط الأخير من الشروط الخمسة التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة، عدم العلة. ما العلة؟ سبب خفي قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. كل مفرد من مفردات التعريف له معنى، سبب غامض. ولذلك على حسب الاصطلاح، إذا كان هنالك سبب ظاهر ليس بغامض يقدح في صحة الحديث، فلا يقال حينئذ إنه حديث معلل، لا يقال حديث معلل، يعني ليس في هذا الحديث علة على حسب الاصطلاح. وإن كان المحدثون يجعلون كل قادح علة، يعني يكون الحديث شاذا ويقولون علته الشذوذ، ولكن ذلك على حسب المعنى اللغوي العام. وأما على حسب الاصطلاح فالعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. إذا توفرت هذه الشروط في حديث نقول هذا الحديث حديث صحيح. لابد أن يكون الحديث متصل الإسناد، وأن يكون الرواة عدولا ضابطين، وأن يكون الحديث غير شاذ ولا معل. ما حكم الحديث الصحيح كما مر؟ هو أعلى درجات المقبول، حكمه قبوله ووجوب العمل به. فيجب أن نقبل الحديث الذي توفرت فيه الشروط، يجب علينا أن نقبله ويجب علينا أن نعمل به. هذا أمر مهم، يجب عليك إذا صح عندك الحديث أن تعمل به، وأن يكون الحديث الصحيح مذهبك. ولذلك عن الإمام المطلبي رحمه الله، الإمام الشافعي، بل عن الأئمة الأربعة جميعهم كلهم صح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومهما قلت من قول يعارض ما ثبت عن رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، لأما يقولون ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام إماما وهو يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يجنح إلى رأيه مع وجود النص، لا يكون، هذا لا يكون من أحد المسلمين، فكيف بالأئمة الكبار المعتبرين؟ فحكم الحديث الصحيح وجوب قبوله ووجوب العمل به. وبحثوا في هذه الجملة في أمور، قالوا من أول من كتب وجمع في الصحيح المجرد؟ الإمام البخاري رحمه الله، وبعده الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. ثم عندما نظروا في الأحاديث الصحيحة قالوا لها مراتب أيضا، قالوا أعلى ذلك ما اتفق على روايته البخاري ومسلم، وهو ما يقال له المتفق عليه، المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه بداهة، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما. ما شرط الشيخين؟ لأنك تجد هذا كثيرا، يقول الحاكم وغيره صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أو هو على شرط البخاري أو هو على شرط مسلم. الشيخان في الحقيقة لم يفصحا عن شرط معين شرطاه، ولا عن شرط معين التزماه، زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح. وأما العلماء من الباحثين والمحققين فإنهم أخذوا يبحثون ويتتبعون ويستقرؤون طريقة الشيخين في تخريج الأحاديث التي صحت عندهما، ولذلك صنفت مصنفات في بيان شرط الأئمة الخمسة وفي بيان شرطي الشيخين. وهنالك أمور واضحة، لأن البخاري رحمه الله كما مر كان يشترط في الحديث اللقيا مع المعاصرة، يعني لابد من ثبوت اللقاء لا تكفي المعاصرة، وكان في ذلك جاريا على طريقة شيخه علي بن المديني رحمه الله. فعلي رضي الله عنه وهو جبل من جبال الحفظ، قال البخاري فيه: ما استحقرت نفسي في مجلس أحد مثل ما استحقرتها في مجلس علي بن المديني. كان علي جبلا من الجبال في الحفظ والإتقان ومعرفة العلل، كأنما خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن. وكان ورعا، وكان على عادة المحدثين، بل على عادة علمائنا من سلفنا الصالحين، كان منصفا يقدم مصلحة الشرع على كل شيء. كان أبوه من المحدثين وكان ضعيفا، فسئل يوما بمحضر من الناس من طلاب العلم وغيرهم عن أبيه، أبوه ضعيف وعلي بن المديني من جهابذة النقاد الحفظة الجارحين المعدلين، فسئل عن أبيه بمحضر: ما تقول في أبيك؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إنه الدين أبي ضعيف. هذا إنصاف ما بعده إنصاف، لأن هذا الجرح من مثله هو علامة وسم طول الدهر. فعندما يقول في أبيه هو الدين أبي ضعيف، فقد وسمه بسمة لا يمكن أن ينفك عنها أبدا، ولكن هو دين الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان البخاري جاريا على طريقة شيخه علي بن المديني في اشتراط اللقاء مع المعاصرة، لأن الراوي يمكن أن يكون معاصرا للراوي ولم يلقى، فإذا حدث عنه من غير واسطة فمن أين؟ لابد أنه سمعه من غيره. هذا الذي أبهم ها هنا وأسقط من الإسناد قد يكون ضعيفا غير مرضي، من هو؟ هذا احتمال قائم. فكان البخاري رحمه الله يشترط اللقاء مع المعاصرة، وقد حمل الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على من اشترط هذا الشرط حملا شديدا جدا وجدع رحمه الله، وقال أقوام إنما أراد البخاري، وأراد أقوام أن يتلطفوا فقالوا لا، بل أراد علي بن المديني. فإن كان قد أراد عليا فالبخاري على طريقته فلا فارق، فهو إنما يحوط الدين على حسب ما بلغه اجتهاده، فله أجر واحد. وأما طريقة البخاري فأمثل وأقرب إلى حياطة السنة، وهو أنه يشترط مع المعاصرة اللقاء، أي يشترط ثبوت اللقاء مع معاصرة الراوي للراوي، لأنه يمكن أن يعاصره ولا يلقاه، فاشترط ثبوت اللقاء مع المعاصرة. فهذا مما هو معلوم من شرط البخاري ومن شرط مسلم أيضا. إذا قيل هذا حديث متفق عليه، ما معنى هذا؟ أنه أخرجه الشيخان، فاتفق الشيخان على إخراجه، اتفقت الأمة أيضا على قبول ما رواه البخاري وما رواه مسلم، وعلى أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. الحديث ينقسم باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغير، والحسن لذاته، والحسن لغير. فرغنا من القسم الأول بإيجاز، وهو الحديث الصحيح لذاته، فلننظر في الحسن لذاته. اختلفت أقوال العلماء في تعريف، وأكثر المتأخرين على الأخذ بتعريف الحافظ ابن حجر، إنه عرفه الخطابي وعرفه الترمذي، ولابن حجر تعريف أيضا، وهو خبر الآحاد بنقل عدل خف ضبطه، لأنه يقول كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في النخبة وفي شرحها، يقول خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ هو الصحيح، هو الحديث الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فعندنا خمسة شروط أيضا: اتصال الإسناد وعدالة الرواة. أما إذا وقع في الضبط خفة في راو فهذا هو المحك، هذا هو الفارق بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته، ولا بد من خلو الحديث من الشذوذ ومن العلة. فإذا هو إلا أن شرط الضبط اختل نوعا ما، فالعدل الذي خف ضبطه يروي باتصال الإسناد من غير شذوذ ولا علة حديثه حديث حسن، حديث حسن لذاته. فإذا ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. بعض من يعرف يقول عن مثله إلى منتهى، يقول سبحان الله، ليشترط في الحديث الحسن لذاته أن يكون كل الرواة قد خف ضبطهم، ولكنها غفلة عندما يقيس التعريف على التعريف الصحيح، لأننا في تعريف الصحيح قلنا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فلما جيء من أجل تعريف الحديث الحسن قيل ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه قالوا عن مثله إلى منتهى، هذا خطأ محض، وإنما باتصال العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. ما حكمه؟ كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دون الصحيح في القوة، فلا شك أنه إذا خف الضبط ينحط عما كان تام الضبط في شرط الضبط بالنسبة للصحيح والحسن. فإذا الحديث الصحيح فوق الحديث الحسن، ولكن يحتج به أو لا يحتج؟ يحتج به، هو مقبول يجب العمل به أيضا، ومقبول، والحديث المقبول كما مر في حكم المقبول جملة أنه يجب العمل بالحديث المقبول، أن نتلقاه بالقبول وأن نعمل به. الحديث الحسن هو كالحديث الصحيح إلا في شرط الضبط، فإذا خف ضبط الراوي فإنه تنحط رتبة الحديث من الصحة إلى الحسن. قد تجد أنت في بعض الكتب كجامع الترمذي رحمه الله أنه أحيانا يقول حديث حسن صحيح، يقول حسن صحيح، فظاهر العبارة مشكل. حديث حسن صحيح كيف يكون حسنا ويكون صحيحا في آن؟ الحسن ينزل عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت المرتبة؟ الأمر قريب، قالوا قد يكون للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى حسن باعتبار صحيح باعتبار آخر، وقالوا قد يكون له إسناد واحد ومع ذلك يقول حسن صحيح، فما معنى ذلك؟ يعني لا يستقيم التخريج على الأول، أن تقول له إسنادان أحدهما حسن والثاني صحيح فيجمع ويقول حسن صحيح، أي إسناد هذا الحديث حسن من طريق وصحيح من طريق، حسن صحيح، ولكن لو كان له إسناد واحد فكيف تقول حسن صحيح فيما له إسناد واحد؟ قالوا قد يكون حسنا عند قوم ويكون صحيحا عند قوم آخرين، فيكون حسنا باعتبار وصحيحا باعتبار آخر. تخريجات للعلماء رحمة الله عليه. الذي شهر الحسن وأكثر من روايته هو الإمام الترمذي رحمه الله، ولكن هل هو أبو عذرة المصطلح أي الحسن هو الذي جاء به؟ أبدا، وإنما وجد هذا الوصف للحديث أي للأحاديث التي وصفت بأنها حسنة فيما قبل الترمذي، وجدت عند البخاري بل وعند علي بن المديني بل وبأسبق من ذلك، حتى إنك لتعلم أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن المتقدمين من العلماء كعبد الرحمن بن مهدي وكالإمام أحمد رحمهما الله تعالى لم يذكر الحسن على أنه قسم مستقل، وإنما كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ويقدمون الضعيف على آراء الرجال وما أشبه، ويقولون الضعيف أحب إلينا. ما التخريج المعتمد عند المحققين من المحدثين لهذا التقسيم؟ قالوا إن هذا كان قبل أن يشهر الحسن كقسم مستقل، فكان الضعيف عند الإمام أحمد وفي لسان عبد الرحمن بن مهدي يعود إلى ماذا؟ إلى الحسن في اصطلاح من بعدهما، في اصطلاح من بعدهما. فقول الإمام أحمد الحديث الضعيف كذا وأحب إلي من كذا يقصد به ماذا؟ يقصد به الحديث الحسن. الحديث الصحيح لغيره خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فيكون صحيحا لغيره. هذا كله كلام الحافظ في النخبة رحمه الله، يقول هذا، يقول خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، توفرت فيه الشروط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه، الضمير في طرقه يعود إلى ماذا؟ إلى الحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، ولكن إذا صحح بكثرة الطرق يكون كالذي توفرت فيه الشروط ابتداء، فصحح ابتداء لا يكون، أما الأول الذي صحح لتوفر الشروط فيه ابتداء فهو صحيح لذاته، وأما هذا الذي صحح وكان حسنا لذاته فصحح بكثرة طرقه فهو الصحيح لغيره، فالصحيح لغيره هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته فهو مرتبة وسطى بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. ما هو؟ ما تعريفه؟ هو الحديث الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، كما قال الحافظ: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصير صحيحا لغيره. فالحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لذاته إذا كثرت طرقه فارتقى من رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره. الحسن لغيره هو آخر الأربعة، هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه ما يتعلق بعدالة راويه، كأن يكون فاسقا أو أن يكون كذابا أو متهما بالكذب. يعني إذا كان الضعف فيه من قبل العدالة فكثرة الطرق لا تزيده حينئذ إلا ضعفا، أما إذا كان الضعف إنما أتى من قبل الحفظ فهذا تزيده كثرة الطرق قوة، تزيده كثرة الطرق، لأن الضعيف إذا وجد من يشهد له ومن يشهد له ومن يشهد له ومن يشهد له نعتمد قوله أو نرده؟ نعتمد. فكذلك إذا كان الراوي قد أتي من قبل حفظه فكثرة الطرق تزيد حديثه قوة، فيرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. أما إذا كان الطعن في الراوي من قبل العدالة كأن يكون فاسقا وتكثر طرق الرواية التي رواها هذا الفاسق فحينئذ يزداد ضعفا وانحطاطا، أو كان كذابا ثم تكثر الطرق فكثرة الطرق تزيده ضعفا وانحطاطا. إذن الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه أو اتهامه بالكذب، يعني ما يتعلق بالعدالة، فإنه حينئذ يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وعليه فهو يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، لأنه إن كان أضعف منه لا يعضده ولا يقويه، وإنما يكون مثله أو يكون أقوى منه، وألا يكون سبب ضعف الحديث متعلقا بعدالة الراوي، يعني أن يكون من سوء حفظ الراوي أو يكون هنالك جهالة في رجاله أو يكون هنالك انقطاع في إسناده، فإذا ورد من طرق أخرى فإنه يعتضد بتلك الطرق فيرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. مرتبته فوق الضعيف ودون الحسن لذاته، ولكن هل يعمل به أو لا يعمل؟ يعمل به، نعم يعمل به. الحديث الحسن لغيره يعمل به، مقبول يعمل به لأنه من أقسام المقبول. الآن يقسم الحديث إلى مقبول ومردود. المقبول يقسم إلى أربعة أقسام، هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فرغنا من هذا يتعلق به فرع، أن الحديث قد يكون مقبولا ولا يعمل به. مر أن الحديث المقبول يجب العمل به، ولكن قد توجد بعض الأحاديث المقبولة ولا يعمل به. إذن يمكن أن نقسم الحديث المقبول إلى قسمين بهذا الاعتبار، إلى معمول به وغير معمول به. فالحديث مقبول ومردود، والمقبول معمول به وغير معمول به. نتابع الأمر في متابعة أم لا؟ مقبول ومردود، والمقبول أربعة أقسام، وهذا المقبول يمكن أن يكون معمولا به ويمكن ألا يكون. فالمقبول إذن معمول به وغير معمول به. إذا نظرنا مثلا إلى هذا الاعتبار وهو العمل وعدم العمل بالحديث المقبول، قد يكون في الصحيحين ولا يكون معمولا به، أقرب لك الأمر إن شاء الله. مثل ماذا؟ منسوخ، يكون الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصح، ولكنه يكون حديثا منسوخ أو يكون مختلفا لا محكما، ولا نستطيع أن نصل إلى شيء من الترجيح، فحينئذ نصير إلى آخر شيء في ذلك وهو التوقف فيه، عسى أن يأتي الله تبارك وتعالى بمن يستطيع أن يرجح أو أن يصل إلى تاريخ فيقول بالنسخ أو عدمه، أو أن يوفق بين الحديثين المتعارضين ظاهرا. إذن الحديث مقبول ومردود، والمقبول قسمان: مقبول معمول به، وهذا هو الغالب على الأحاديث المقبول، أن الأحاديث المقبولة معمول بها، ولكن بعض الأحاديث المقبولة غير معمول بها. فعندنا قسمان: محكم ومختلف، هذا قسم، وعندنا ناسخ ومنسوخ. فالمحكم معمول به، والمختلف هذا غير معمول به باعتبار الناسخ والمنسوخ. الناسخ معمول به والمنسوخ لا يعمل به، قولا واحد لا باعتبار. المنسوخ لا يعمل به، منسوخ، وأما الناسخ فهو معمول به. فلننظر في تقسيم الحديث المقبول بهذا الاعتبار، وهو العمل وعدم العمل. ينقسم الحديث المقبول من حيث العمل به وعدم العمل به إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وهما نوعان من أنواع علوم الحديث: المحكم ومختلف الحديث. الحديث المحكم هو المقبول، نحن الآن في تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول، فهو الحديث المقبول. الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. فالحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله حديث محكم. تستطيع من هذا التعريف أن تعرف المختلف، فتقول هو الحديث المقبول كما مر، ولكنه معارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، مع إمكان الجمع بينهما. الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين: إلى معمول به وغير معمول به. المحكم ومختلف الحديث: المحكم معمول به، والمختلف إذا أمكن الجمع فإنه يعمل به أيضا. ما هو الحديث المحكم؟ الحديث المقبول السالم من معارضة مثله. إذن إذا لم يسلم من معارضة مثله يكون مختلفا. إذا وقع الاختلاف بين الحديثين وهما مقبولان، هل هذا الاختلاف يكون اختلافا حقيقيا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون الخلاف حقيقيا بين حديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما الذي نصنع إذا وقعنا على حديثين قد تعارضا ظاهرا؟ فحديث الصادق المصدوق لا يتعارض ولا يختلف، إنما يختلف حديث الكاذب أو الذي كذب عليه أو الذي يقع منه الوهم. أما المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعارض أحاديثه ولا تتناقض. ولكن إذا وجد اختلاف ظاهر فماذا نصنع؟ نوفق بين الحديثين، نجمع بينهم. فأول شيء عندما نجد حديثين قد تعارضا ظاهرا أن نجمع بينهما. هل هنالك مثال لحديثين قد تعارضا ظاهرا؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الحديث فنفى العدوى، لا عدوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. بعض كتب المصطلح تجعل المثال هكذا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجدوم فرارك من الأسد. هذا خطأ، لأننا قلنا في تعريف الحديث المختلف أنه الذي يعارض بمثله، فلا بد من وجود حديثين، وهذا المثال حديث واحد: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. هذا حديث واحد، فلا يقال إنه قد تعارض هنا حديث مع حديث، وإنما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض على مصح. لا يوردن ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المراض لا يرد بتلك الإبل على صاحب الإبل الصحاح من أجل الشرب في المورد. لا يوردن ممرض على مصح. تعارض الحديثان، هذا يثبت العدوى وهذا ينفي العدوى. لا عدوى نفي للعدوى، لا يوردن ممرض على مصح، هذا إثبات للعدوى. فماذا نصنع؟ تعارض الحديثان المقبولان الصحيحان تعارضا ظاهرا، فهذا يقال له مختلف الحديث. ما الذي يجب علينا إزاء ما اختلف من الحديث؟ أول شيء الجمع بين الحديثين. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ يقال في الجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ليس نفيا لحقيقة العدوى، بدليل أنه قال في آخر الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فمعنى ذلك أنه يريد نفي شيء آخر صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا عدوى فاعلة بذاتها. لذلك لما سمع الأعرابي الحديث لا عدوى قال رسول الله يكون لأحدنا الإبل كأنها الظباء فيرد عليها البعير الأجرب فيجربها، فمن أين إذن نقول لا عدوى وهي ثابتة واقعا؟ الرجل تكون عنده الإبل كأنها الظباء، يعني في حسن جلدها وفي بهاء منظره، يرد عليها البعير الأجرب فيجربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ تسلسل، يعني الآن هذه الإبل التي كالظباء أعداها بالجرب هذا البعير الأجرب، وهذا البعير الأجرب أعداه غيره، وغيره أعداه غيره، إلى أول بعير في تاريخ الإبل كان ذا جرب، من الذي أعداه أو ما الذي أعداه؟ قال فمن أعدى الأول، فعلم أن ذلك إنما يقع بقدر الله، ولكن جعل الله له أسبابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصحح لك اعتقاده لا عدوى، يعني هي فاعلة بذاتها. ولذلك تجد الرجل يخالط المرضى ولا يصاب، وآخر لا يخالطهم ويصاب، يعني يضع الكمامة على أنفه ويسير بين الناس أو يتوقع الناس ويصاب، وآخر يكون منغمسا في وسط المرضى ولا يصاب. فإذا لا عدوى بمعنى أنه لا عدوى فاعلة بذاتها، ولا يريدن ممرض على مصح إثبات للعدوى، ولكن بقدر الله رب العالمين. حديثان تعارضا ظاهرا وأمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين فينبغي علينا أن نصير إلى الجمع. إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر في التاريخ، فإذا وجدنا سابقا ولاحقا فالسابق منسوخ واللاحق ناسخ، فنصير إلى الناسخ ونطرح المنسوخ. في أي قسم نحن من أقسام الحديث الآن؟ في أي تقسيم؟ في تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود، وينقسم الحديث المقبول إلى معمول به وغير معمول. القسم الذي يعمل به محكم إذا لم يقع تعارض، إذا سلم الحديث من معارض أي من معارضة مثله، وكلمة مثله مهمة، لأن الحديث الصحيح إذا عارضه حديث ضعيف يلتفت إلى الضعيف؟ لا يلتفت إليه، لابد أن يكون المعارض كالمعارض، هو الحديث السالم من معارضة مثله. أما إذا لم يسلم معارضه مثله فهو حينئذ من مختلف. ماذا نصنع إذا تعارض حديثان ظاهرا؟ نحاول الجمع بينهم، إذا جمعنا فذاك. والقاعدة ها هنا هي الإعمال أولى من الإهمال، فأن نعمل الحديثين معا أولى من أن نطرح أحدهما وأن نهمله. فالجمع، فإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر في التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ فالسابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخ. إذا لم نعرف التاريخ والتعارض قائم على حاله نرجح، نذهب إلى الترجيح، والمرجحات كثيرة، ذكر منها السيوطي في التدريب 100 مرجح، فنبحث في الحديثين حتى نصل إلى مرجح يرجح أحدهما على الآخر، فنأخذ بالراجح ولا نأخذ بالمرجوح. فإن لم نستطع الترجيح نتوقف. هذا أول قسم. القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول على حسب العمل وعدمه الناسخ والمنسوخ. فالأول المحكم والمختلف، المحكم معمول به والمختلف ينظر فيه، إن أمكن الجمع فذاك، فإن لم يمكن ينظر في التاريخ، فإن وجد فناسخ ومنسوخ، فإن لم نجد تاريخا نرجح، فإن لم نستطع الترجيح نتوقف. الناسخ والمنسوخ، المنسوخ لا يعمل به والناسخ معمول به. إذا رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر فهو النسخ. ما النسخ؟ رفع الشارع حكما منه سابق بحكم منه لاحق، هذا هو النسخ. فالنسخ ما هو؟ أن يرفع الشارع حكما سابقا شرعه بحكم لاحق شرعه. فالأول يقال له منسوخ، والذي نسخ يقال له ناسخ. حكم سابق بحكم لاحق، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها. فالنهي عن زيارة المقابر كان حكما سابقا، وهو من الشارع، هو الذي نهى صلى الله عليه وسلم لا تزوروا المقابر. كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر، هذا حكم سابق رفع بحكم منه لاحق ألا فزوروها، فنسخ هذا ما كان سابقا. فحكم منه لاحق يرفع حكما منه سابقا، يرفع حكما سابقا منه، هذا هو الناسخ. يقال للأول منسوخ وللثاني ناسخ. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أو بقول الصحابي، يعني كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ بقول الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم ألا فزوروها. أو بقول الصحابي كقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك أمرنا بالجلوس، أخرجه مالك ومسلم. إذن الحكم السابق كان بالقيام عند مرور الجنازة، نسخ هذا الحكم بالأمر بعدم القيام. من الذي دلنا على الناسخ؟ الصحابي. كيف نعرف الناسخ؟ أن هذا الحكم السابق قد رفع بحكم لاحق. نعرف النسخ بكلام الرسول كما في حديث: كنت قد نهيتكم، أو نعرف ذلك عن طريق من؟ عن طريق الصحابي كما في حديث علي: أننا كنا قد أمرنا بالقيام عند الجنازة ثم نهينا عن القيام بعد ذلك، أو أمرنا بالجلوس. أو نعرف النسخ بالتاريخ، نعرف النسخ بالتاريخ كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وهو صحيح. هذا كان في عام الفتح في سنة 8 من الهجر، أفطر الحاجم والمحجوم. ثم نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح في حجة الوداع، كانت سنة 10، حجة الوداع كانت في سنة 10 من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة. ففي عام الفتح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. فنسخ هذا الحكم المتأخر في سنة 10 الحكم المتقدم في عام الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فنص على إفطار المحجوم والحاجم أيضا. ولكن احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وهو محرم صائم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان سنة 10. فنعرف بدلالة التاريخ أن هذا من المنسوخ وهذا من الناسخ، ونعرف أيضا بكلام الرسول، ونعرف أيضا بدلالة الصحابي، وكذلك بدلالة الإجماع. الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال النووي: دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. الإجماع نفسه لا ينسخ، والإجماع نفسه لا ينسخ. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. يعني إذا أجمعت الأمة على شيء كان ضده سابقا له فقد أجمعت على النسخ. هل هي التي نسخت؟ النسخ لا يكون إلا من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ليس لأحد أن يزيد ولا أن ينقص. والنسخ كما تعرف هو رفع حكم سابق من الشرع بحكم لاحق منه، فإذا فيه تعطيل للحكم الأول، نسخ ورفع له، هذا لا يكون إلا من قبل الله عن طريق رسول الله. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، يعني إذا صح الإجماع وقضي به فهو لا ينسخ، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على نسخ. الحديث يقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام، هي الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. الحديث المقبول من حيث العمل وعدمه ينقسم إلى قسمين كبيرين، ما هما؟ معمول به إلى معمول به وغير معمول به. المعمول به هو المحكم والناسخ، المحكم الذي لا يعارض، وأكثر الأحاديث كذلك. وكذلك ما يقال له الناسخ لا يكون ناسخا إلا عند وجود منسوخ، فمعظم الأحاديث محكمة على هذا النحو، أي أنها لا تعارض بمثلها مما هو مقبول. فإذا من حيث العمل وعدمه يعمل بالحديث الناسخ ويطرح الحديث المنسوخ، ويعمل بالمحكم. وأما المختلف من الأحاديث وهو ما تعارض ظاهرا لا في حقيقة الأمر، فإننا نعامله على أربعة أنحاء، إما أن نحاول الجمع بين الحديثين فإن جمع بينهما فذاك، فإن لم نتمكن من الجمع فإننا حينئذ ننظر في التاريخ، فإن وجدنا سابقا ولاحقا أخذنا باللاحق وطرحنا السابق لأنه يكون منسوخ، فإن لم نعرف تاريخا نذهب إلى الترجيح، فإن لم نعرف ترجيحا نتوقف في الحديث، ولا نقول حينئذ إن هذا الحديث معارض بهذا الحديث، ولكن نتوقف فيه، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة لا يمكن أن تتعارض في حقيقة الأمر. ولكن قد يأتي من يستطيع الجمع أو يعرف التاريخ أو يذهب إلى الترجيح. وأما الحديث الذي له حكم سابق رفع بحكم لاحق والاثنان من الشرع فناسخ ومنسوخ. كيف نعرف الناسخ؟ بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبتصريح الصحابي وقوله، فإن لم يكن فبمعرفة التاريخ، فإن لم نستطع معرفة التاريخ فبدلالة الإجماع. هل ينسخ الإجماع ولا ينسخ؟ لا ينسخ ولا ينسخ، ولكنه يدل على ناسخ. هذا ما يتعلق بالحديث المقبول. وأما المردود وهو قسيمه، فهو من حيث القبول والرد أي الخبر ينقسم إلى مقبول ومردود. المردود الذي لم يترجح صدق المخبر به. ما هو الحديث المقبول؟ ما ترجح صدق المخبر به. والمردود ما لم يترجح صدق المخبر به. فإذا فقد شرطا من شروط القبول فإنه يصير غير مقبول. ما هي شروط القبول؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم، وجود العاضد عند الحاجة إليه لكي ندخل الضعيف الذي يعتضد حتى يصير حسنا لغيره. لأنك إن قلت بالشروط الخمسة وتوقفت أخرجت الحسن لغيره، لأن الحسن الغير لا تتوفر فيه الشروط الخمسة، لأنه إما أن يكون وقع سقط في إسناده أو خلل في عدالة الرواة أو في ضبطهم أو وقع فيه شذوذ أو علة، فحينئذ لا تتوفر الشروط. ولكن إذا كان الحديث قد وقع شيء يتعلق بضبط الراوي إلا أنه ورد من طرق أخرى ما يشهد له، فإنه يرتقي حينئذ إلى درجة الحسن. إذن شروط القبول تزيد على شروط الصحة، شروط الصحة وكذلك شروط الحسن أيضا، ولكن خف ضبط الراوي. وعند النظر في شروط القبول نزيد الشرط السادس، فنقول شروط قبول الحديث ستة، هي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة، ووجود العاضد عند الحاجة إليه. عند الحاجة إليه، وجود العاضد عند الحاجة إليه. متى؟ عندما يكون ضعيفا. يعني لا تقل مثلا إنه إذا كان حسنا لذاته فإننا نحتاج إلى العاضد. لماذا تحتاج؟ هو من قسم المقبول وحسن لذاته، ونحن نبحث الآن في شروط القبول، في شروط القبول. فمن أجل أن يكون الضعيف مقبولا لابد أن يوجد عاضد يعضد الحديث من أجل أن يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، وحينئذ يكون من قسم المقبول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.